أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: نعم، مع عدم تعيين الوقت بهويد الاستدراك فيما لو لم يكن الوقت معينا، بأن لم يكن شخصيا وإنما كان على نحو كل شيء المعين ساعة من آنات هذا النهار. وسلم المؤجر العين للمستأجر ليستوفي المنفعة، سلم المؤجر العين للمستأجر ليستوفي المنفعة اللي هي ظاهرة الشيء. فالظاهر أنه بمضي أكد قوله أنه فيما لو مضت تلك المدة التي يوسع أن يستوفي المنفعة ولم يستوفها، فالظاهر عدم استقرار الأجراء المسلمات. ليه؟ لأنه إنما تستقر إذا انتفى كل الكل فيها، يعني كل الكل بانتفاء كل حصصه فيها. يعني إذا انتفت كل آنات النهار ولم يستوفي حينئذ المنفعة، يصدق في حقه أنه كان بوسعه أن يستوفي المنفعة، قد تسلم العين لغرض المنفعة ومع ذلك لم يتسلمها. لا شك ولا إشكال في هذه الصورة، حينئذ تستقر أجرة المثل في ذمة المستأجر للمؤجر. لكن الفرض أنه حينئذ هو ما استهلك كل حصص الكلي في البيت. عندك ساعة من هذا النهار، هو بس استهلك هذه الساعة الأولى ولم يستوفي حينئذ المنفعة. في مثل ذلك يقول الماتن أن الأجر المسمات لا تستقر في ذمة المستأجر للمؤجر. وهذه نقطة فرق فيما لو كان هنالك تعيين بحسب الزمان والوقت، أو لم يكن هنالك التعيين بأن كان بنحو الكل في المعين بحسب الزمان والوقت. لذا قال: فالظاهر على استقرار الأجراء المسمى وبقاء الإجارة، بتضل الإجارة حينئذ صحيحة في البيت. طيب، هذه الساعة التي حينئذ استلم فيها المستأجر الدابة ولم يستوفي المنفعة، يقول: وإن كان يعني المستأجر ضامنا لأجرة المسمى لتلك المدة. ليه؟ قال: من جهة تفويته المنفعة، يعني المنفعة في هذه الساعة، على المؤجر في البيت. وهنا قد جمع الماتن كما رأيتم بين حكمين: الحكم الأول عدم استقرار الأجرة، والحكم الثاني بأنه يضمن أجرة المثل في البيت، لأنه فوت منفعة على المؤجر، وهي منفعة الدابة هذه الساعة. كان في راح يأجرها بهذه الساعة للدابة لشخص آخر في البيت ينتفع بها، وأبقاها تحت يده، والحال أنه لم يستوفي المنفعة. فهنا حينئذ من جهة لا تستقر الأجرة، وإنما تستقر الأجرة إذا لم يستوفي المنفعة بتمام حينئذ ذلك الكلي، يعني بتمام حصص ذلك الكلي، اللي عبارة عن خلينا العشر ساعات حينئذ في البيت. أما إذا لم يستوفي يعني المنفعة في حصة واحدة من هذا الكلي، هذا لا يستوجب في المقام استقرار الأجرة في البيت. قلت لكم أن هذا الكلام علق عليه جمهور المحشين على المتن والمعلقين على المتن في البحث. ومهم حينئذ تلك التعليقات ما أشار له المحقق العراقي قد الشر. ليه؟ لأنه إن تم هنالك التعيين فيما بين المؤجر والمستأجر، نحن قلنا فيما سبق ومضت معكم في مسألة بيع الكل في الذمة والكل في المعين، أنه في باب الكل في الذمة تعيين الكل ضمن حصة من الحصص لابد وأن يكون بتوافق الطرفين، لا يكون بتحكم من المؤجر أو من البائع، ولابد أن يرضخ المؤجر المستأجر أو المشتري لما عينه مثلا البائع أو المؤجر في البائع، لا بد يكون بتراض من الطرفين بخلاف الكل في المعين في البائع، حيث أن تعيينه لأنه مش مشترك بكل الحصص، ليس اشتراكه حينئذ في كل الحصص. ولذا مر معكم أن الشركة مرة تكون على نحو الكسر المشاع، هو في كل جزء، مرة لا، على نحو الكل في المعين، كل في المعين إذا حصل الكل ضمن حصة صح، أما إذا لم يحصل الكل ضمن حصة فحينئذ تلك الحصص لا تكون ملكا بوجه من الوجوه، لا للمشتري في باب البيع ولا للمستأجر في باب الإيجار، يعني بلحاظ المنافع في البيع. فإذا سلم المؤجر العين للمستأجر بغرض استيفاء المنفعة، وقد تسلمها المستأجر، ونحن أشرنا فيما سبق أن تسلم المستأجر للعين يكون علامة على قبوله حينئذ بتعيين هذا الكل ضمن هذه حينئذ مثلا الحصة بحسب الزمان في البيع. إذا تم حينئذ ذلك يقول المحقق العراقي رحمة الله عليه سوف يكون هذا موجب لاستقرار الأجر. ليش؟ لأنه مضت ساعة، هو استأجر هذه الدابة لساعة لغرض حمل المتاع، وتسلم هذه الدابة ومضت ساعة وكان بوسعه أن يستوفي المنفعة ومع ذلك لم يستوفيها في البيع، أن تستقر الأجرة بلا أي إشكال. هذا حاصل الكلام الذي يفهم من المحقق العراقي القدسي. فتستقر الأجرة ولا يضمن أجرة المثل بالنسبة لهذه الساعة. نعم، إذا بقيت تلك العين تحت يده أزيد من تلك الساعة فهو ساعتها في بيضمن أجرة مثل تلك الساعات التي بقيت تحت يده، لنفس النقطة التي أشار لها الماتن وهي مسألة تفويت المنفعة على المؤجر في البيع. هذا اللي أفاده المحقق العراقي، ودأب عليه السيد عبد الهادي الشيرازي والسيد الخنصاري والإمام والسيد الخوئي. كما إذا بس نقرأ الظاهر العبارات، السيد الحسن الأصفهاني بل الظاهر استقرارها، يعني استقرار الأجرة المسمات يعني وتلزم وإلى آخره، وما فيش ضمان لأجرة المثل بالتالي، كما في العين الشخصية، يعني كما كان في العين الشخصية الأمر كذلك، كذلك الحال هنا بالنسبة للعين الكلية. مع أنه المسألة التفت مش بالشخصية والكلية بلحاظ العين، وإنما الشخصية والكلية بلحاظ الزمان في البيع. نحن عم نحكي الآن الكلام كله بلحاظ الزمان، واستدراك المات نراجع لذلك، نعم، مع عدم تعيين الوقت، مش نظر الإمام رحمة الله، مش نظر الماتن رحمة الله عليه إلى الكلية والشخصية بحسب الفرد والمصداق، إنما بحسب الزمان في البيع. ولا شك حينئذ أنه إن كان هنالك منصرف أو كان تم التعيين بموجب ما أفاده المحقق العراقي، فحينئذ هذا المقدار الفائت من المنفعة لابد وأن يكون مضمونا بالأجرة المسماة، يعني تستقر الأجرة في البيع. ولا معنى للتضمين بأجرة المثل. وين نصل للتضمين بأجرة المثل؟ إذا بقيت تلك العين تحت يد المستأجر أزيد حينئذ من تلك الساعة، فسيعتقد يجتمع عليه ضمانات، ضمان تلك الساعة التي كان بوسعه أن يستوفي المنفعة ولم يستوفيها بالأجرة المسمى، والأزيد من ذلك الضمان يكون بالأجرة المثل بملاك تفويت تلك المنافع على المؤجر وصاحب الدابة في البيع. بل الإمام بل الظاهر استقراره، استقرار حينئذ من أجر المسمات مع انقضاء زمان يمكن الاستيفاء وبالتالي وعدم ضمان أجرة المثل. الإمام الخميني الأغذية العراقي بمضي مقدار العمل، لأنه لابد أن يمضي مقدار العمل، لأنه عبارة عن ساعة من هذه الساعة أو المنفعة، التفت بهالقيد بعد قبض الكلي، بعد قبض الكل المعين للكل، لأن هذا القبض هو اللي بيعين الكل ضمن هذه الحصة في البيع. ليش؟ لصدق عدم تلف المنفعة حينئذ من كيس المؤجر في البيع، يعني لصدق عدم تلف المنفعة على المستأجر، بل بوسع المستأجر أن يستوفي المنفعة ومع ذلك لم يستوفيها في البيع، فيكون تلفها ودركها من كيسه وجيبه لا من كيس المؤجر في البيع. إذا قال وقابلية العين للاستيفاء منه فيصح العقد حينئذ، إذا صح العقد رح يكون مشمول لإطلاقات أدلة اللزوم، ومعنى مشموليته لإطلاقات أدلة اللزوم أن تستقر الأجرة المسمى، ولا موطئ قدم في ذلك لأجرة المثل، إلا إذا أبقاها حينئذ مدة أزيد من هذه الساعة فتكون مضمونة بأجرة المثل، فيصح العقد حينئذ واقعا الموجب، التفت، الموجب لاستقرار الأجرة. مش صحة العقد اللي أوجب استقرار الأجرة، هذا في طيب كلامي رحمة الله عليه، لأنه صحة العقد رح يكون مشمول لإطلاقات أدلة اللزوم، وإذا ما كان مشمول لإطلاقات أدلة اللزوم يجب الوفاء حينئذ للعقد، ومنه أن تستقر الأجرة المسمات كما لا يخفى، ولا موطئ قدم لأجرة المثل حينئذ في البيع. يعني هذه الساعه حينئذ لا تكون محكومه لاجره المثل، وانما محكومه لاجره المسمات في البيع. السيد عبد الهادي الشيرازي بل الظاهر استقرارها، ايضا السيد البلبيجاني بل الظاهر الاستقرار اذا كان التسليم بعنوان الوفاه كذا الى اخره. الشيخ عبد الكريم حاري بل الظاهر بل الاقوى في هذه الصوره ايضا الاستقرار. والسيد الخوئي ايضا يفيد نفس حينئذ المطلب في البيع، حيث يقول بل الظاهر استقرارها وقد التزم باستقرارها في العين الشخصيه، اذ لا فرق بين العين الشخصيه والكليه بعدما كانت تعين بيد المؤجر في البائن. لا فرق في العين الشخصيه والكليه بحسب شو؟ يعني بحسب تطبيق الكلي على هذا المصداق، بس رح يصير في فرق بينهما بالنسبه لكليه الزمان او شخصيه الزمان وتعين الزمان في البائن. انه على كل حال بكلا التقديرين بحسب الفرد توافقا المؤجر والمستاجر على ان يتعين الكل ضمن هذه القصه. انه هذه نقطة حين التي اشرنا لها، فيما لو كان كل بالذمة بده يكون توافق من الطرفين المؤجر والمستاجر. اما بالنسبة لكلية الزمان وشخصية الزمان ما حينئذ ما تعرض لها حينئذ في ذلك الماتن. والكلام الان في كلية وشخصية الزمان حتى ولو كانت العين شخصية، فضلا عما اذا كانت كلية وتم التوافق فيما بين المؤجر والمستاجر على تعيينها ضمن هذه الحصة وضمن هذا الفرد فيها. هيدا حاصل حينئذ هذه المقالة في البيان. وأيضا السيد البرجوردي رحمة الله عليه يشير إلى نفس هذا المضمون في ذلك. طيب ننتقل إلى المسألة الثانية. قال الماتن إذا بذل، هون عم يترقى الماتن أزيد من ذلك، وهو أنه لا يشترط أن يتسلم المستأجر حينئذ العين، حتى لو بذل المؤجر للعين وبوسع المستأجر أن يتسلمها ولم يتسلمها في البيت، لم يتسلم المستأجر حينئذ تلك العين في البيت ومضت المدة التي بوسعه أن يستوفي المنفعة ومع ذلك لم يستوفيها، هنا أيضا تستقر الأجرة ولا يشترط حينئذ أزيد من ذلك. لاحظنا بالأساس كان عم بيقول أن استقرار الأجرة لا يكون إلا بأن يستوفي المستأجر المنفعة، ترقى أزيد من ذلك، مش أنه عم بيبدل برأيه، لا عم عم يوضع قيود حينئذ زائدة أو عم يبين أن استقرار الأجرة تكون حتى في صور أخرى، حتى ولو لم يستوفي المنفعة بأن قبض العين ومضت المدة التي بوسعه أن يستوفي المنفعة ومع ذلك لم يستوفيها، قلنا الذي حينئذ عشان من أن تستقر حينئذ الأجرة في ذمة المستأجر للمؤجر، بل أزيد من هذا أنه لو قبض يعني لو دفع المؤجر العين للمستأجر ولم يتسلمها المستأجر في البين ضمن التفصيل الذي سوف نشير له ومضت المدة التي بوسع أن يستوفي المنفعة ومع ذلك لم يستوفيها المستأجر نتيجة أنه ما قبض العين، مع ذلك حينئذ شو تستقر الأجرة المسماة في ذمة المستأجر للمؤجر للعين. قال إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم، هو لم يتسلم، وسيد لم يتسلم رح نبين اظن صورتين، مره بتكون عين شخصيه ومره بتكون عين كلي في الذمه، ولم يتسلم حتى انقضت المده استقرت عليه الاجره واشتغل ذمته بالاجره. وكذا اذا استاجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين واجى ذلك الوقت وهيّر حاله حينئذ الاجير لحتى يلا هيك الثوب لقيته ما ابدا نجي، وامتنع الأجير من دفع امتنع المستأجر لذلك الأجير من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت، فإنه يجب عليه دفع الأجرة في البائن، سواء اشتغل في ذلك الوقت اللي هو من الأجير، هو استأجر لأي شيء لأن يخيط له الثوب ونطر هالفترة وقال له سلمني الثوب، هذيك امتنع انه يسلمه الثوب، فهنا حينئذ تستقر الاجرة المسماة في ذمة المستأجر. التفتوا عم نعبر هون هلا ذمة المستأجر غير اللي مرة مستأجر مع اجير ومرة مستأجر مع مؤجر في البين، واضح الامر بالنسبة يعني بالعمل في اجير ومستأجر وبالاعياد في عنا مستأجر ومؤجر حينئذ في البين، وامتنع من دفع الثوب اليه حتى مضى ذلك الوقت، فانه يجب عليه دفع الاجر، سواء اشتغل في ذلك الاجير اشتغل في ذلك الوقت بعمل اخر، قعد مثلا يكتب كتاب مثلا او قعد يعمل، سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستاجر من دفع الثوب اليه بشغل اخر مثل قعد يعمر مثلا، لنفسه أو لغيره، راح اشتغل عند شخص آخر أو لا، جلس في بيته فارغا مؤرجلا مصليا على النبي وآله. هذه المسألة الثانية في البحث. هذه المسألة العين لابد حينئذ أن نشققها لشقين، مرة تكون العين شخصية ومرة أخرى تكون العين كلي في الذمة، وبدكم تفرضوا كلي في المعين أيضا، واحدة من السيارات مثلا على سبيل الفرض. واضح؟ إذا كانت العين شخصية وسلم المؤجر تلك العين دي المستأجر، تسلمها المستأجر استوفى المنفعة تستقر الأجرة بلا إشكال، تسلمها المستأجر ولم يستوفي المنفعة ومضت المدة التي بوسع أن يستوفي المنفعة ومع ذلك ما استوفاها أيضا تستقر الأجرة. وهيدي اللي بدنا هلا، وهي أنه سلمها للمؤجر للمستأجر، عين شخصية عم نحكي، ما استلمها المستأجر ما له حق، استأجرت بهذه الساعة الكذائية لحمل المتاع إلى مكان كذا وسلموا الدابة وما تسلمهاش حينئذ في كذا، ومضت تلك الساعة في البيت، في مثل ذلك لا شك ولا إشكال أنه حينئذ تستقر الأجرة في ذمة المستأجر للمؤجر فيه. طيب شو الدليل على ذلك؟ الروايات الخاصة اللي كنا عم نحكي عنها بالمسألة الأولى ما فيها نستفيد منها شيء، ليش؟ لأنها في تلك الروايات ظاهرة بالصريحة في قبض المستأجر للعين لتلك الأرض سواء زرعها أو لم يزرعها، انتفع بها أو لم ينتفع بها، فتلك الروايات ما في نستفيد منها. بدنا نستدل حينئذ بإطلاقات أدلة الصحة واللزوم في الإجارة صحيحة، وإذا ما كان صحيحة إطلاقات أدلة اللزوم تكون شاملة له، ومعنى أن تشمل إطلاقات أدلة اللزوم أن الإجارة حينئذ سوف تستقر في البيت في ذمة المستأجر للمؤجر في ذلك. واضح؟ فحينئذ سوف يكون الميزان بحسب مش بس نظر المتن كما هو الصحيح في البيان، عملا بإطلاقات أدلة اللزوم بعد فرض أن الإجارة صحيحة ولا ربط لصحتها بمسألة أن يتسلم المستأجر حينئذ المنفعة ويتسلم العين ويستوفي المنفعة، سوف يكون الميزان هو أن يتمكن المستأجر من التسلط على العين خارجا وتكوينا، سواء تسلط عليه بالفعل أو لم يتسلط. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن تمضي المدة التي بوسع أن يستوفي المنفعة سواء استوفاها أو لم يستوفيها، متسلطا على العين أو لم يكن متسلطا عليها. في مثل ذلك حينئذ هذه الإجارة محكومة بالصحة بلا إشكال، حتى لو مضت المدة، مضت المدة والزمان الذي تمت عليه الإجارة وفات حينئذ المحال، مع ذلك الإجارة محكومة بالصحة وإطلاقات أدلة اللزوم شاملة لها، وبالتالي هذا يعني استقرار الأجرة في ذمة المستأجر للمؤجر فيه. هذه في الصورة الفرضية الأولى. الفرضية الثانية وهي أن يكون بنحو الكل في المعين، أن يكون بنحو الكل في المعين في البيت. وبينا أن في الكل في المعين لا يشترط حينئذ في مقام التعيين ضمن حصة وضمن فرض رضا الطرف المقابل هو المستأجر أو المشتري في البيت، وإنما يكفيها تعيين المؤجر أو البائع، لأنه هو مالك حينئذ لتلك الحصص باستثناء حصة واحدة. إذا جينا لآخر حصة حصر الكل في ذلك الفرد، الكل في المعين حصر في فرد بها ونعم، ولكنه ما لم ينحصر بالفرد كل تلك الحصة هي على ملك البائع أو على ملك المؤجر في البائع، ولذا إذا صار إلى التصرف فيها يكون ضامنا لها بملاك الإتلاف أو بقاعة اليد أو بأي نقطة من هذه النكات في البائع. واضح؟ فإذا كان الأمر كذلك فنقول حيث لا يعني لا مدخلية لاختيار المستأجر في انتخاب هذه الحصة أو تلك الحصة، فليس له الحق في الامتناع عن تسلم العين. إذا لم يكن له الحق في الامتناع عن تسلم العين فتكون صورة الكل في المعين نفس صورة الحين إذن ما لو كان الاستئجار كان لعين شخصية حين إذن في البحث. يعني مضت المدة ولم يتسلم العين ومضت مدة ولم يستوفي المنفعة أيضا شو تستقر الأجرة في ذمة المستأجر للمؤجر، هم لا تألغوا الإجارة ولا الطلب. الصورة الثالثة وهذه لابد من نلتفت لها، وهي فيما لو كانت الإجارة لعين في إذن كلية لكن كل في الذمة مش كل خارجي فيها البيت. واضح؟ أم المؤجر شخصها ضمن هذه الحصة كلي سيارة. واضح؟ راح جاب له حينئذ، قال انا بدي شخص هذا كله ضمن هذه القصه. المستاجر امتنع عن شو؟ عن القبض. التفت، امتنع عن القبض من باب انه له حق. ها ليش؟ لانه قلنا في الكل في الذمه حينئذ تعيين ضمن حصه لابد ان يكون بتراضي الطرفين، الموجب والقابل، المؤجر والمستاجر، البائع والمشتري. تعيين الكل في الذمه ضمن هذه الحصه هذه بدها رضا حينئذ المستاجر. اذا امتنع المستاجر عن ذلك من باب حينئذ عدم رضاه بتعيين الكل ضمن هذه الحصه، فهنا حينئذ لا موجب لان نحكم على المستاجر بان يضمن. لو مضت تلك المده اللي مضت الساعه وكان بوسع المستاجر ان يستوفي المنفعه ومع ذلك لم يستوفيها، لا يكون ضامن لا بملاك الاتلاف ولا بملاك الاستيلاء على تلك العين وكونه تحت يده، ولا بملاك حينئذ التفويت فيها. اما الملاك الاول هو ملاك الاتلاف، وما اصلا ما استلمش حينئذ تلك العين، هو مش راضي اصلا بتطبيق الكل حينئذ على ذلك الفرد وتلك الحصه التي اراد المؤجر ان يسلمها للمستاجر ورفض المستاجر ان يتسلمها في الأرض. واضح. ولا من باب حينئذ الاستيلاء، لانه اصلا ما وضعش ايده عليها في البيت، لم يستوليها ولم تكن له يد عليها حتى نبحث بان هذه اليد يد عدوان او يد امان، يد ماذونه او يد عاديه مثلا في البيت. واما التفويت في البال، التفويت حينئذ مش انه هو استلم تلك المنفعه او فقل حينئذ كانت بموقع تلك المنفعه تحت سلطانه حينئذ اعتبارا وبوسع ان يستوفي المنفعه ومع ذلك حينئذ لم يستوفيها في البال، وانما كان حينئذ هذا التفويت للمنفعه على المؤجر نتيجه عمل المؤجر، نتيجه دفع المؤجر تلك العين للمستاجر لغرض استيفاء حينئذ المنفعه ومع ذلك حينئذ فاتت. هذا بخلاف الشخص او بخلاف الكل في المعين. ليش؟ لانه تعين في هذه العين وكان ملزما بان يستلم تلك العين لغرض استيفاء المنفعه، لما لم يستلمها وبالتالي لم يستوفي المنفعه يكون تلف من كيس حينئذ المستاجر في البين، ويكون ضامن لاجره المسمات وبالتالي تستقر الاجره في ذمته للمؤجر. اما هنا لا، من حقه ان يمتنع عن تطبيق الكل على هذه الحصه وعلى هذا الفرد، فبالتالي اذا تلفت او فاتت منفعه ذلك الفرد يكون فواتها من كيس المؤجر. ليش؟ لانه بعد ما دخلت الى كيس المستاجر والى جيب المستاجر، انما تدخل بقبضه وله الحق عن الامتناع. ليش بدك تجبرني على التطبيق للكل على هذه الحصه مو على حصه اخرى في البيع؟ يؤخذ رضا حينئذ الطرف المقابل في البيع، كما ان اصل العقد الايجاب والقبول بده برضا الطرفين، ايضا التسليم والتسلم بده يكون حينئذ برضا الطرفين اللي هو هنا بمساله الكل شيء المعين وتعيين الكل اللي تم العقد عليه ضمن هذه الحصه، حيث انه كل في الذمه ليس بيد المؤجر فحسب بل بيد المؤجر ورضا وقبول المستاجر حينئذ في اذا لم يقبل به له حينئذ. نعم نعم، اذا رضي ولو قولا مثلا بتعيين الكل ضمن هذه الحصه والفرد ومع ذلك ابى عن ان يستلم، هذا يكون إباءه وامتناعه على غير وجه حق في البيع، يجري فيه عين ما أشرنا له بالنسبة للعين الشخصية وللعين الكلي في المعين في البيع. يعني أنه إذا لم يتسلمها ومضت المدة التي بوسع أن يستوفي المنفعة اللي هي مدة ساعة لاقتراء تلك الدابة لحمل المتاع، هنا سوف تستقر حينئذ الأجرة بلا أي إشكال في ذمة المستأجر للمؤجر في البيع. والدليل حينئذ هو هذا الذي أشرنا له ومش بحاجة إلى مزيد بيان. هذا كله ما فيش. نعم يقع الكلام في مطلب آخر في حاصل هذا المطلب الآخر، وهو أنه مر المستأجر إيه نجي نمثل بإجارة الأعمال في البيع بتكون أوضح. استأجروا لأن يخيط له سم، إجا أو استأجروا لحتى يعلم له ابنه، إجا ضبط تنظيمه وجه لحتى يدرس له ابنه، وصل له هناك وقفوا على البيت وما هذا الاجير في البيت مره بيقعد هيك لا شغله ولا عامل مده صيعه مثلا استاجروا ب 20,000 مده صيعه ليعلموا ماده الرياضيات مثلا، قعد ما عم يشتغل لا لا شغله ولا مره اخرى لا ليش لحتى هالوقت شو ضايع قعد مثلا في عنده كتاب عم مخطوط كذا عم يستنسكو قاعد يشتغل عمل لنفسه او لا عمل لغيره كان العمل لغيره من سنخ العمل اللي كان مستأجر له أو لا من سنخ آخر، راح يشتغل بناء عند شخص آخر مثلا في البيت، أو لا راح يبني مثلا لنفسه في البيت. ففي مثل ذلك هل يكون مضمون أجرة المسمات بكل هذه الشقوق أو لا؟ إنما تضمن أجرة مسمات في صورة ما لو أعد رفع العجز ما عينه، وأما إذا اشتغل لنفسه أو اشتغل لغيره فلا معنى للتضمين حينئذ بالأجرة المسمى، وإنما يضمن أعلى الأجرتين وأعلى القيم من أجرة المثل أو الأجرة المسمى. ليش؟ لأن التضمين هنا بملاك التفويت، والمقدار الذي سوف يفوت عليه هو المقدار التفاوت ما بين الأجرة المسمى وأجرة المثل فيما لو كانت إحداهما أعلى من الأخرى في البين، على تفصيل يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.